إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى نكبة من أكبر نكبات الأمة ومأساة من أعظم مآسي الأمة، وهي ذكرى استشهاد أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الإمام علي. الإمام علي كرم الله وجهه ورضوان الله عليه وسلام الله عليه. أيها الإخوة، الإمام علي عليه السلام من المهم جدا أن لا نتعاطى مع هذا الحدث تعاطي من الناحية العاطفية، بمعنى أن نتذكر هذا الحدث وما حصل لهذا الرجل العظيم الذي كان ركن أساسي في بناء صرح هذا الإسلام الشامخ، وعلى جهوده وجهاده مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تحقق بناء هذا الإسلام الشامخ. لا ينبغي أن نتعاطى مع الحدث بمجرد تعاطي عاطفي فقط، مجرد أن نستذكر الحادثة لنبكي ونتألم ونتأسف، لا، ينبغي أيها الإخوة أن نخرج إلى جانب البعد العاطفي. ينبغي أن يكون هناك استيعاب لدروس وعبر مهمة جدا، دروس وعبر مهمة جدا من هذا الحدث. أولا أيها الإخوة، من هو الإمام علي؟ الإمام علي أيها الإخوة ليس شخصا عاديا. الإمام علي هو ذلك الرجل الذي جعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فرقانا بين الحق والباطل، بين الإيمان والنفاق، وقال في كلمته المشهورة، النبي قال في كلمته المشهورة والتي رواها كل المسلمين، تراث المسلمين سنة وشيعة ولم يختلف عليها أحد من المسلمين، قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الإمام علي أيها الإخوة الذي قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الإمام علي الذي قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، ودعا بالإمام علي أن يحضر إليه ليعطيه الراية. الإمام علي الذي قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. الإمام علي أول فدائي في الإسلام، أول من بات على فراش رسول الله فداء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأول من أسلم مع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام علي كم سنة تحدث عن فضائله وأفضاله، وهذه بعض الروايات التي ذكرها كل المسلمين بدون أي اختلاف وبدون أي تنازع حول صحة هذا الرواية. تراث الأمة الإسلامية سنة وشيعة وبقية الطوائف حملت في طياتها هذه الروايات وهذه المحطات التاريخية المهمة فيما يتعلق بعملاق الإسلام الشامخ الإمام علي عليه السلام. السؤال أيها الإخوة هنا، هذا الإمام العظيم سلام الله عليه، هل هي نتيجة طبيعية أن يسقط بسيف محسوب على الإسلام وعلى يد خلافة تسمي نفسها الخلافة الإسلامية؟ هل مثل هذه الشهادة أيها الإخوة هي نتيجة طبيعية لامتداد الإسلام بشكل طبيعي وصحيح عن رسول الله، أم نتيجة طبيعية لانحراف في خط الإسلام؟ هل الامتداد الصحيح للإسلام وللأمة الإسلامية سينتج عنه أن تكون الأمة مع الصادقين، أم أن تكون الأمة تقتل الصادقين فتقتل علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم تقتل الإمام الحسن عليه السلام، ثم تقتل الإمام الحسين عليه السلام، ثم تقتل الإمام زيد بن علي، ثم يحيى بن زيد، وهكذا ما يقارب من 60 من أهل بيت رسول الله الذين قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عنهم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هل أيها الإخوة استشهاد الإمام علي عليه السلام وبيد سيف محسوب على الإسلام وبمؤامرة من خلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية، هل هي، نكرر مرة أخرى، هل هي نتيجة طبيعية لأمة إسلامية مشت وفق منهاج رسول الله ولم تنحرف عن منهاجه؟ بالتأكيد لا. هذه أيها الإخوة هي نتيجة طبيعية لانحراف حصل في تاريخ هذه الأمة، لانحراف حصل في تاريخ هذه الأمة. بدأ هذا الانحراف بعد موت رسول الله محمد وفي سقيفة بني ساعدة بالتحديد، ثم امتد هذا الانحراف، امتد وامتد وامتد ليصل إلى أن يستعيد النظام الجاهلي سدة الحكم من جديد. بني أمية أولئك الذين قاتلوا الرسول في بدر وفي أحد وفي حنين وفي الأحزاب في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من معارك الإسلام، امتد هذا الانحراف الذي بدأ من سقيفة بني ساعدة إلى أن استطاع النظام الجاهلي أن يعيد إنتاج نفسه من جديد ويعود إلى سدة الحكم، ليجد الإمام علي عليه السلام نفسه في مواجهة جديدة مع كفار قريش، ولكن هذه المرة بقشرة الإسلام. من الذي أوصل كفار قريش ليعودوا إلى سدة الحكم ولكن بقشرة الإسلام؟ هو الانحراف الأول الذي حصل في سقيفة بني ساعدة بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعدم التزام المسلمين بأمر رسول الله الذي وقف في حجة الوداع وقال أمام ملأ من كل المسلمين: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. لاحظوا كيف تراكمت الانحرافات إلى أن وصل الانحراف إلى مستوى خطير جدا. صعد على منبر رسول الله وسدة الحكم ومقام رسول الله أمثال معاوية وأمثال يزيد وأمثال مروان بن الحكم وأمثال كثير من الخلفاء الأمويين، الذين بعضهم كان يسبح حتى في مسابح من الخمر مع العاهرات والراقصات، وكان بعضهم يلاعب القرود، وكان بعضهم يقوم بأعمال إجرامية كبيرة. إذن أيها الإخوة، شهادة الإمام علي عليه السلام لم تكن نتيجة طبيعية ولا لمرحلتها وزمنها، ولم تكن نتيجة يومها وليلتها، كانت نتيجة انحراف حصل في تاريخ هذه الأمة. ورحم الله شاعر اليمن الكبير الهبل، الشاعر الهبل أمير شعراء اليمن، الذي قال وهو يسلسل ويرتب لجذر المشكلة، منين بدأ جذر المشكلة، قال: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه، فليس سوى يوم السقيفة جالبه. لاحظوا أيها الإخوة، للأسف الشديد سقط الإمام علي عليه السلام شهيدا، سقط الإمام علي عليه السلام شهيدا. وإذا لم نستوعب ونبحث عن جذور المشكلة وعن الأسباب، سنظل نعيش نفس الأسباب. إذا ظلينا نتعامل مع مثل هذا الأحداث بطريقة عاطفية، فيأتي ذكرى الإمام الحسن ونتألم ونبكي، ثم الإمام الحسين ونتألم ونبكي، ثم الإمام زيد ونتألم ونبكي، وهكذا نتعاطى مع المسألة بطريقة عاطفية. معنى ذلك أننا لا نريد أن نعالج جذر المشكلة، الأسباب التي ما زالت قائمة والتي أدت إلى استمرارية مثل هذه الجرائم ومثل هذه الأحداث. بالتأكيد أيها الإخوة، الانحراف عن خط الولاية والانحراف عن التوجيهات الذي جاء بها النبي من البداية هي السبب، وهي البؤرة التي ما زالت تنتج أحداث وأحداث. لاحظوا يا أخوة، بعض الأخوة بيقول: وإيش الفائدة الآن من ذكر مواضيع مرتبطة بالزمان الماضي؟ طبعا هؤلاء الناس نستطيع أن نسميهم بأنهم سطحيين وبسطاء، ولا يستوعبوا لا العلوم الحديثة الإنسانية المعروفة كعلم الاجتماع وغيره، ولم يستوعب القرآن وحقيقة القرآن. لاحظوا كيف آثار انحراف الناس وابتعادهم عن مدرسة الرسول ومدرسة الإمام عليه سلام الله عليه، كيف نتج عنها كوارث. لابد ما نستوعب أن الحالة الولائية عندما تنحرف في ولائك وعندما تتولى رموز منحرفة، ولو قبل 1400 سنة، ستنعكس أخلاقيات من تتولاهم عليك ولو بعد 1400 سنة. لاحظ عندما خسر المسلمون مدرسة الإمام علي عليه السلام، أو الجزء الأكبر من الأمة خسرت تربية الإمام عليه السلام، بالتأكيد كانت النتيجة الطبيعية أن ترتبط بالمدرسة الأخرى التي كانت بعيدة عن الإمام علي، بل حتى محاربة في مراحل من مراحلها لمدرسة الإمام علي سلام الله عليه. لاحظوا كيف أن حالة الولاء لهذه المدارس تلقائيا كيف تتجه. شوفوا مثلا كنموذج، الكل يعلم حكاية ذلك الرجل الداعشي الذي ذبح أحد الجنود السوريين، وطبعا ذبحه بطريقة غير مألوفة، ذبحهم عادة آلفين يذبحون من الرقبة، لكن هذا الداعشي ذبح الجندي السوري بطريقة غير مألوفة، ذبح من بطنه، وبعد ما كمل يذبح من بطنه وش سوى؟ أخذ الكبد حقه وأخذ يلوك ويأكل هذا الكبد أمام شاشات التلفزيون. الآن لاحظوا أثر الانحراف في الولاء وأثر اتباع تلك المدرسة المنحرفة عن مدرسة الرسول والإمام علي عليه السلام، كيف انعكست أخلاقيات الرموز حق الدواعش، كيف انعكست أخلاقيات بني أمية، أخلاق هند بنت عتبة الذي بيسموها الوهابيين صحابي جليلة، وهي جدة الأمويين جدة بني أمية. هذه المرأة بأخلاقها وقيمها لأنهم يعتبرونها رمز من رموزهم انعكست أخلاقياتها عليهم ولو بعد 1400 سنة، وفي الأخير بيتصور لهم أنهم بيتبعوا رموز إسلامية، هم في الواقع بيتبعوا رموز جاهلية تدثرت وتقنعت بقناع الإسلام زورا وبهتانا، وانعكست أخلاقيات أكلة الأكباد عليهم ولو بعد 1400 سنة. نموذج آخر عشان نستوعب أهمية أن نتبرأ من الخط المنحرف الذي حرف الناس عن الإمام علي الذي أمر الرسول باتباعه بعده، والذي أمر الرسول بأن نتحرك خلفه بعده. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. قال الذهبي وهو من كبار النواصب الذين كانوا يبغضون أهل بيت رسول الله، قال الذهبي قال ذهلت من كثرة طرق هذا الحديث، كل المسلمين متفقين على أنه متواتر لأن الرسول قاله بمحضر 120 ألف مسلم وروته الأجيال جيل بعد جيل. المقبلي في الأبحاث المسددة وهو كان أيضا منحرف عن أهل بيت رسول الله قال إذا لم يكن هذا الحديث فما في الدنيا حديث صحيح، فما في الدنيا حديث صحيح. لاحظوا آثار الانحراف عن تولي الإمام علي بعد رسول الله، شوفوا كيف انعكست أخلاقيات من يتولونهم عليهم ولو بعد مدري كم سنة، ولو بعد 1400 سنة. لاحظوا نموذج آخر من نماذج انعكاس آثار الولاء المنحرف على من يتبعونهم ولو بعد 1400 سنة، الطيار الكساسبة. الطيار الكساسبة معروف، ذاك الطيار الكساسبة الذي أخذوه الدواعش وغسلوه ببنزين، وبعد ما غسلوه ببنزين مسكين بيمشوه بيصوروا، طبعا تصوير هوليودي يوضح لك أن الاستخبارات الأمريكية لها يد طولة في الجماعات الداعشية والقاعدية، صنيع استخبارات أمريكية وأنشأتهم الاستخبارات الأمريكية لمعرفتهم بأن هذا العرق الوهابي الداعشي التكفيري هو الأداة الرئيسية لضرب الأمة الإسلامية من الداخل. هذا الطيار الكساسبة هذا المسكين بعد ما روشوا بالبنزين ومشوه وبيصوره بيمشي ويشم البنزين وهو مغسل بالبنزين قد بيشعر كيف يحرقه ويشوه، وحطوه في قفص، وبعد ما حطوه في قفص قاموا بإحراقه، وبعد ما قاموا بإحراقه كم رجعوا إلى الوراء؟ رجعوا إلى الوراء 800 سنة. هذا أولا 800 سنة. قالوا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإحراق والتنكيل للمبتدعين إذا كان سيردعهم فلا بأس بذلك. لاحظوا هذا شيخ الكفر، ما هو شيخ الإسلام، هذا شيخ إسلام الوهابي، شيخ الوهابية، شيخ الدواعش والقاعدة، شيخ الوهابي بشكل عام، هذا شيخ الكفر هذا الإنسان. لاحظوا عندما تولوه انعكست أخلاقياته عليهم ولو بعد 800 سنة. هو نفسه هذا الشيخ أعاد هذا السبب وقال أنه من 1400 سنة، يعني هذا نتيجة طبيعية. قال وقام أحد السلف الصالح، طبعا لاحظوا هناك سلف صالح وهناك سلف طالح، الوهابين والتكفيريين بيرتبطوا بالسلف الطالح، هناك سابقين بالخيرات وهناك سابقين بالانحراف في مرحلة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فالوهابيين متمسكين بالسابقين بالانحراف ما هوش السابقين بالخيرات. فينبغي أن نفرق ما بين السلف الصالح والسلف الطالح. السلف الصالح هم تحركوا مع الإمام علي عليه السلام، تحركوا مع الإمام علي في كل مواقفه، في صراع ومعارك مع القاسطين والناكثين والمارقين. والسلف الطالح تحركوا مع بني أمية مع النظام الجاهلي الذي يعيد إنتاجه من جديد. فهذا ابن تيمية بعد ما كمل يحرق قال: وقد قام أحد السلف الصالح، وذكر اسمه ولا داعي لذكر اسمه، قال بإحراق الفجاءة السلمي. لاحظوا يعني كيف المشكلة الآن انعكست أخلاقيات من يتولونهم عليهم ولو قبل 1400 سنة. يعني هذا الذي بتتولاه وتركت الإمام علي عليه السلام وتركت أهل بيت رسول الله انعكست أخلاقيات عليك ولو بعد 1400 سنة. نموذج آخر من النماذج الذي بيسوها ويعملوها، لاحظوا أيها الإخوة كيف الذي حصل. لاحظوا هذا موضوع مهم جدا ينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن نستوعب آثار انعكاس الولاء في الماضي إلى الحاضر. نموذج آخر، أحد التكفيرين الدواعش، طبعا ربما حصل اقتتال بينهم في العراق أو في أفغانستان أو مع بعض خصومهم، وبعد ما كملوا يقتتلوا قطعوا رؤوس أسرى الطرف الآخر وبدأوا يلعبوا بجزء منها كرة، بيلعبوا كرة قدم بالرؤوس، وجزء آخر أخذوا الرؤوس ووضعوها في قدر الطعام، وضعوها في قدر الطعام. لاحظوا أيها الإخوة، هل هذا العمل بحاجة تبرير؟ هل هذا العمل بحاجة أنها يبرروا له ويشرعنوا له؟ أم أنه عمل حتى الحيوانات المتوحشة المفترسة لا تعمل مثل هذا العمل؟ قام أحد الدواعش المجرمين الوهابيين ليتحدث ليشرع مثل هذه الجريمة، وليقول نحن قمنا بهذا العمل، وما احناش قمنا به، احنا قمنا به متأسين ومقتدين بسلفنا الصالح. مثل ما قلنا لكم سلفهم ما هو صالح، هو طالح، بيتبعوا السلف الطالح. ورجع يعود 1400 سنة وقال وقد قام أحد السلف الصالح، ورجع ذكر أحد الرموز الذي بيتبعوها الوهابيين، وقام أحد السلف الصالح وقطع رأس المشرك مالك بن نويرة، ومالك بن نويرة كان صحابي جليل ومؤمن، قطع رأس المشرك مالك بن نويرة ووضع رأسه في قدر الطعام. هشوفوا كيف الذي اتبعوا المدرسة التي انحرفت عن الإمام علي عليه السلام كيف أخلاقياتهم، يعني انعكست أخلاقيات من يتولوهم عليهم ولو بعد 1400 سنة، ولو بعد 1400 سنة. نموذج آخر لأخلاق الدواعش وأخلاق التكفيريين وأخلاق المدرسة المنحرفة عن مدرسة الرسول والإمام علي وأهل بيت رسول الله، حالة الدفن الذي مارسوها عندما دخلوا إلى أجزاء من معسكر خادم الوليد. كان هناك أحد أبطال الجيش واللجان الشعبية قاتل قتال الأبطال وكان داخل حفرة، وإلى أن وصلوا حاصروا في الحفرة، وهو داخل الحفرة كانوا بيقولوا له يدوا كلام وسخ وقذر، تربية، شوفوا الدواعش ولا التكفيرين، يعني حتى لسانهم صليط، لسانهم وقح، يعني فيهم وقاحة وسفاهة في لسانهم وقلة أدب غير طبيعية. فكان هؤلاء السيئين يتكلموا مع هذا عبد القوي الجبري ويلعنوا ويسبوا السيد عبد الملك ويقولوا له يلا سب عبد الملك بدر الدين الحوثي، العنه، وهو رفض، رافض يلعن، وهم بيرجموه بالأسيت. وفي الأخير دفنوه وهو حي، وهذا الرجل العظيم الطاهر الذائب في محبة الله ومحبة أولياء الله رافضا يسب السيد عبد الملك سلام الله عليه. يعني إنسان ربط الله على قلبه وموقف في الواقع موقف مهول، لا يستطيع أن يتثبت في مثل هذا الموقف إلا من ربط الله على قلوبهم ومن أنزل الله سكينته القوية عليهم. هل هذا الموقف أيها الأخوة هو موقف وليد يومه ليلته؟ لا، هذا امتداد للمدرسة المنحرفة التي كانت نتيجة انحراف سقيفة بني ساعدة، نشأت المدرسة الأموية والتي حرفت الإسلام، حرفته تماما. حصل هذا في أيام الإمام علي في صراعه مع بني أمية، مع معاوية الذي كان ثمرة مرة من ثمار سقيفة بني ساعدة. فمعاوية بن أبي سفيان أمر حقها الجلاوزة بدفن الصحابي الجليل حجر بن عدي، الصحابي الجليل حجر بن عدي في مرجع ذراء. وأولا قال لهم يتبرأوا من الإمام علي ويلعنوه، رفضوا، رجع في الأخير حفر لهم قبر ودفنهم أحياء، دفنهم أحياء. وهذا الجريمة معروفة في كتب التاريخ، وذكرتها كتب الأحاديث والسير، ودفنهم أحياء، دفنهم أحياء. لاحظوا لن كيف انعكست أخلاقيات من يتولوهم عليهم ولو بعد 1400 سنة. إذن أيها الإخوة، هذاك الشخص الذي بيقول لك يا أخي لا تكلمون على الماضي، افهم كيف الموضوع، افهم كيف الموضوع وش الذي بيحصل. لاحظ كيف القرآن يؤكد هذا المسألة، الارتباط، امتداء الارتباط الولائي. إذا كنت متولي رموز منحرفة تنعكس أخلاقياتهم عليك ولو بعد 1400 سنة. لاحظ الرسول كيف كان يقول يهود بني قريظة وبني قينقاع يا قتلة الأنبياء. اليهود كانوا يقولوا ما له محمد بن عبد الله بيوصفنا أن احنا قتلة أنبياء، وما هوش احنا الذي قتلنا الأنبياء، هم الذي قتلوا أبائنا وأجدادنا قبل 1000 و2000 و3000، ولا تجر أجر وزر أخرى، وإيش دخلنا وإيش الكذا وإيش لكن النبي كان يقول لهم يا قتلة الأنبياء، وكان الله يؤمره ويقول له قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وفي آية أخرى لما قتلتم، ادها بالصيغتين بالماضي والمضارع. أنتم عارفين ليش النبي نسب لهم القتل الولاء المنحرف؟ لأنهم بيتولوا رموزهم وأجدادهم المنحرفين، وتولوا الثقافة المنحرفة، ومن يتولى الرموز والثقافة المنحرفة يحمل روحية الثقافة المنحرفة ويحمل روحية المنحرفين، ويصبح ما صورة تربط بلاليع ومجاري وعفن الماضي إلى الحاضر، وتنقل فيروسات الماضي إلى الحاضر، وتنقل علل الماضي إلى الحاضر. إذا تشتو لا تنتقلش المجاري والبلالع والعفن حق الماضي إلى الحاضر، اتبرؤوا من رموزكم المنحرفة. يعني الرسول كان يقول لهم كذي، اتبرؤوا منهم، وإلا فأنتم في الواقع ما دام تتولوهم وتمشوا على ثقافتهم، معنى أنتم بتحملوا نفس المرض، معنى أنتم دمار للبشرية، معنى إذا تهيأت لكم الفرصة تقتلوا الرسول وتقتلوا البشرية هتفعلوها. وفعلا حاولوا مرة يسمموا الرسول، وحاولوا مرة أخرى يلقوا عليه بصخرة من شاهق. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نستوعب أن نبرأ إلى الله رب العالمين من كل الرموز المنحرفة الذين لم يأمرنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله باتباعهم، وينبغي أن نتمسك بمن قال فيه الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. شوفوا أخلاقيات من بيتولى الإمام علي سلام الله عليه. هل حزب الله قد ذبح أسير من الأسرى وأنصار الله مثلا؟ هل حزب الله وأنصار الله أخذوا من الأسرى أو القتلى وربطوهم في سيارات وسلحبوهم في الشوارع مثل ما بيفعلوا الوهابين وأصحاب الثقافات المنحرفة؟ هل حزب الله وأنصار الله يأخذون أسرى ويذبحونهم ويسلخون اللحم عن الجلد مثل ما بيفعلوا هذا المجرمين؟ هل حزب الله وأنصار الله يبقرون البطون ويأكلون الأكباد كما يفعل أتباع المدرسة المنحرفة؟ هل حزب الله وأنصار الله يدخلون إلى مساجد فيفجرون المساجد بما فيها من المصلين؟ هل حزب الله وأنصار الله يدخلون إلى صالات العزاء والأعراس فيفجرونها بما فيها من عزاءات وأعراس، فيحولون العزاءات إلى عزاءات مضاعفة والأعراس إلى عزاءات؟ هل يا أخي فعلوا مقارنة. هذه نتيجة طبيعية، لأن حزب الله الغالب وأنصار الله اليمانيين، أنصار الله اليمانيين، اليمنيين من أبناء الشعب اليمني، لأنهم يقتدون برسول الله وبالإمام علي انعكست أخلاقياتهم عليهم ولو بعد 1400 سنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء رسول الله ومن أولياء الإمام علي ومن أولياء أهل بيت رسول الله الذين أمرنا الله باتباعهم وانتهاج نهجهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.